بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الغر الميامين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه المسألة مشروعية عبادات الصبي، وتبين على حال أن الأدلة العامة مفادها على ألسن، على طبقات، على أنماط، و النمط المعين من الأدلة العامة الدالة على مثلا مشروعية العبادة ورجحان عبادة في نفسها أو مشروعية المعاملة في نفسها أو العكس، يعني بعض الأفعال والمعاملات المبغوضة للشارع، السجود للصنم مثلا مبغوض للشارع حتى من الصبي، هذا السجود مثلا كذا، حتى صدور من الصبي مبغوض للشارع. لما؟ لأن طبيعة السجود للصنم مبغوض للشارع، سواء أتي به أصدر من الصبي أو صدر من غير الصبي. هذه الأدلة العامة كما مر بنا دل على المشروعية العامة، عفوا على العمومية الأدلة، طبعا في جانب الرجحان مشروعية، في جانب عدم الرجحان لا مشروعية. التبرك بالأوثان محرم مبغوض الشارع، حتى لو تجي بدن الميت خليه يتبرك والعياذ بالله مثلا بصنم، أم مبغوض الشرع. التبرك بالأماكن المقدسة راجح عند الشارع، سواء للحي أو للميت، بدل الميت تخليه يتبرك بشيء مقدس، هذا راجح، مشروعية تعلم. لذلك فقهانا في بعض الموارد العديدة يستفيدون مشروعية أمور مع أنها لم ينصوا عليها بالخصوص، يقولون يستدلون على ذلك بأنه نفس الأدلة الدالة على قدسية هذا المكان وبركته وكذا هي بنفسها تقتضي أن التبرك بالانتساب إلى كذا فلان، الدفن فيه كيت كيت، نفس أدلة التعظيم والقدسية. هكذا عمومية في التشريع يستفيدها الفقهاء. إذن أصل عمومية الأدلة من هذا النمط يستفاد منها لأجل مشروعية عبادات الصبي. اللطيف تلاحظ حتى الحج بالصبيان، أسئلة الرواة وإن كانوا يسألون عن مشروعية الحج، لكن كأنما انطلاقهم في السؤال عن الحج بالطفل الرضيع منطلق من أن الحج هو في نفسه راجح، فيمكن أن يقال بعمومية للرضيع، فتأتي الإجابة منهم عليه السلام نعم يحج به. نفس هذا التساؤل مبني على ارتكاز عمومية المشروعية المستفادة من رجحان العمل في نفسه، ولا مو ابتداء بساكن هذا السؤال، فواضح فيه من هذا النمط. من ثم لاحظ مثلا الفقهاء بنوا على أن الصبي، افترض صبي، لو افترض صبي افترض سنتين ثلاث، أصبح بينه وبين طرف آخر التقاء ختانين يقوم بالجنابة، بنوا على الجنابة أيضا. لما؟ لأن هذا الموضوع في نفسه بغض النظر عن الفاعل بحث وضعي طبعا، أي طبعا فرق، ماكو فرق، البحث في نفسه، كلامنا حمو في المانع، كلام رجعنا إلى الأدلة المقتضية، الأدلة المقتضية لا سأتي المانعة. فإذا من جهة عموم العمومية، احنا ما قلنا المانعية عن العمومية. المهم، فإذا هذا في تعميم. ومر بنا بعد ذلك بحث الأدلة المانعة. الأدلة المانعة مر بنا أن رفع القلم هنا ليس قلم التشريع، المراد رفع قلم المؤاخذة وليس قلم التشريع، لقرائن متعددة مرت بنا. بعد ذلك وصلنا إلى المانع الآخر، عمد الصبي خطأ. عمد الصبي خطأ ربما استفاد منه أحد القولين المشهورين أو المشهور سلب عبارة الصبي، لكن أيضا مر هذا ليس المعنى سلب عبارة الصبي، وإنما بمعنى أن العبارة التي يطلب فيها إرادة عامدة قاصدة تامة الولاية وما شابه ذلك هذه ليست تصدر من الصبي، فكأنها مثل عبارة الخاطئ. لذلك عندهم مبحث أن الصبي إنشاء العقد من قبل الصبي يصح أو لا يصح. الصحة مو ليس الكلام في صحة العقد، عقد بيع إيجار نكاح أو طلاق، لا، الكلام في توكيل الصبي في إنشاء الصيغة. الوكيل ثالثا مفوض، يعني ولاة العقد بيده نيابة عن الأصيل، وتارة لا هو وكيل في إنشاء الصيغة. يمكن توكيل الصبي في إنشاء الصيغة ولا حيث اللي قاعد يدير العقد بالغين رشيدين تامين، لكن بدلا أن يتلفظا يوعزان للصبيين أو للصبي والطرف الآخر بالغ، ينشئ. يمكن يصح أو لا بناء على أن الصبي مسلوب العبارة؟ يكون إنشاء كلا إنشاء، يكون إنشاء خطأ. أما إذا بني على أنه الإرادة الخطائية ليست إرادة معدومة أو كلا إرادة، الإرادة الخطائية إرادة يراد لها تسديد تتميم. فعمد الصبي خطأ ليس عمد الصبي كلا شيء، لو كان عمد الصبي كلا شيء أصلا تلاشي، فكانت تلاشي. لكن إذا كان عمد الصبي خطأ يعني درجة من الإرادة موجودة، بس هذه الإرادة مو رشيدة مو سديدة، تحتاج لمن يسددها يقيم عليها. فإذا كان هناك قيم على الإنشاء، ما المانع في القول بأن الصبي ينشئ مع إشراف البالغ، لأنه مسلوب عبارة بالمرة. لذلك الذي يتكلم بالخطأ يتكلم، لا يقول لا يتكلم، قاصدك قاصد بالخطأ. فإذا سدد ورشد يصير كلام إنشاء مفعولة مؤثر. فبالتالي بالعكس عمد الصبي خطأ دي قاعدة مهمة، ولكن لا يستفاد من أنه هو أفعالك لا أفعال، فعل الخطأ ترتب عليه أثر. نعم يبين هناك قصور في المقتضي لدى الصبي، لا انعدام من رأس للمقتضي في الصبي، قصور غير انعدام. من ثم كان الصحيح أن هذه المستفيضة عمد الصبي خطأ يقيد الفعلية التامة في أحكام الصبي إلى فعلية ناقصة وليس فعلية تامة، لأن الفعلية التامة يحتاج لها قدرة مثلا تامة، إرادة تامة، وعي تام. عمد الصبي خطأ يبين أن وعي الصبي ناقص بعده، وبالتالي الميلاد ما يتكامل عنده. لذلك لأن الأحكام الواردة في الصبي غير بالغة إلى الفعلية التامة، إجزاؤها غير البالغين مشكل. مثل لو قام الصبي بتغسيل الميت، مشكل إجزاءها عن تغسيل الكبار لهذه النقطة. أو لو صلى على ميت يشكل إجزاءها عن، أو أن صبي يأم الجماعة مشكل، أو صبي يأم إمام الجماعة الجمعة مثلا مشكل من هالجهة، الجهة الإشكال من هذه الجهة، تمامية الحالة فيها إشكال وإن كان المشروعية موجودة. شوف لاحظ مثلا سيد خوي بنى على أن الأمر بالأمر يفيد المشروعية، دي الملاحظات لم يبين السبب. زين إذا استفدنا المشروعية، المشروعية بهذا الشكل تام التمام حيث تجزي، إذا مشكلة إنها تجزي، وفي حين المشروعية موجودة، في حين المشروعية موجودة شبيه من باب مثال شبيه أنه إمام الجماعة إذا كان مقعد يصلي من جلوس ائتمام الكاملين به في إشكال، ومع أنه هذا ملزم بها. إمام الجماعة عندما يصلي من جلوس صلاة فريضة وواجب، لكن مع ذلك ما لا تجزي، ما يصح أن يهتموا به، لأن صلاة ناقصة، لا أن أصل مشروعية الصلاة له غير واجب، لا واجب لكن صلاة ناقصة. أو مثلا إنسان من الأول تريد تخليه حج حج نيابي عن آخر، بس تعرف أنه يأتي بحج ناقص اضطراري، استنابة مشكلة. لماذا هو يأتي بحج مشروع؟ صحيح مشروع لكنه ناقص، إجزاء الناقص عن التام محل تأمل. صرف كونه مشروع، صرف كونه مشروع بالأدلة العامة للمشروعية لا يدل على أنه ملاكة تامة. شخص إذا كان مقعد أو ما شابه ذلك تخليه، أو تستنيب واحد يصلي من جلوس صلاة قضاء على الميت مشكل، إجزاء مشكل. بل حتى لو علمت أنه يصلي عن تيمم لأجل عنده مثلا مرض معين ما يقدر يتوضأ، في كل تيمم تخليه يستنيب في الصلاة على الميت مشكل. لما؟ لأن صلاة ناقصة اضطرارية. إذا فصرف مشروعية عبادات الصبي من الأدلة العامة لا تدل على أن الملاك والمرتبة التي يأتي بها الصبي مرتبة تامة من الملاك تام، لكن نعم أصل مشروعية موجود. إذا تقرر وتحصل بالتالي أن رفع القلم عن الصبي كذا فلان ليس في مصدر، وإنما هو في صدد رفع المؤاخذة، ليس في صدد رفع قلم التشريع، التشريع موجود، بل حتى الصبي الرضيع موجود كما تبين، درجات كتابة الحسنات واضحة من مجرى. ولعل الاختلاف أيضا في الروايات أن إذا بلغ 10 سنين بعض الروايات وصية نافذة، بعض أمور نافذة، أفتى بها بعض القدماء، ولا بأس حتى المتأخرين الأعصار مالوا إلى أن وصية الصبي أو 10 سنوات نافذة كذا، مما يدل على نوع من التدرج في الآثار موجودة في الصبي بعد عموم مشروعية الأدلة سواء في العبادات أو المعاملات أو الإيقاعات. غاية الآن فيها قصور، هذا القصور مع وجود أدلة خاصة تدل على ترتيب بعض الآثار في بعض الأبواب لا مانع منها حينئذ، ليست شاذة. كثير تعاملوا مع هذه الروايات من شاذة لتفسيرهم أن القلم قلم التشريع، أما إذا فسرنا القلم قلم المؤاخذة ما تكون تلك الروايات شاذة. من عمل بها جملة من القدماء، لا أقول كل القدماء، بعض القدماء جملة منهم، يكون على وفق القاعدة. إذا تفسير إذن القاعدة الأولية في العمومات مؤثر في التعامل مع الروايات الخاصة الواردة في بعض الأبواب. هذا تمام الكلام في هذا المسألة. فكما تشرع عليه الأداء يشرع عليه القضاء والمجرة، تشرع عليه بقية النوافل وهو يشرع له الدعاء، يشرع له التهجد، يشرع له كل ذلك، كل هذه أمور محبوبة وإن لم تكن كاملة تامة تمام في صدورها. المسألة الثالثة والثلاثون، يجب على الولي منع الأطفال عن كل ما فيه ضرر عليهم. لاحظ الآن السيد يزي خرج من بحث العبادات إلى بحث ماذا؟ بحث مطلق الأحكام مع الصبي. طبعاً هو السيد يزي رحمة الله عليه نفس المسألة أثارها في مواطن عديدة، نفس المسألة المسألة 36 أيام ما كان بأدنى مناسبة يفرع فروعات كثيرة عادة السيد اليزدي. يقول يجب على الولي منع الأطفال عن كل ما فيه ضرر، حتى عن أبواب المحرمات الواجبات الأخرى التوصلية، كلام الآن في هذه الأبواب التوصلية ليس العبادية. يجب على الولي منع الأطفال عن كل ما فيه ضرر عليهم. طبعا هذا المقطع يدخل في الوجوب الشرعي لولاية الولي. الشارع لما يجعل ولاية للأب أو حضانا للأم يعني يوجب عليهما رعاية الطفل، والرعاية مقتضاها الحيطة على الطفل أو الصبي عن كل ما فيه ضرر عليه، كما أن في الحاكم السياسي الوالي أو والي الوقف أو والي عام أو والي خاص، ما المتولي عليهم من قبل من قبله يجب أن يحيطهم بالوقاية عن الضرر. يجب على الولي منع الأطفال عن كل ما فيه ضرر عليهم أو على غيرهم من الناس، يعني فعل يقوم به الصبي لكن يسبب ضرر على الناس مو عليه، أيضا هكذا يعني يردعه عنه ويردعه، يردع عنه الناس ويردعه عن الناس، زاجر وباعث. هذه مقتضى نفس أدلة الولاية، أدلة الولاية لأجل التربية المنفعة التكامل ويزكيهم، إنما وليكم. إذا من بطن إنما وليكم يستفاد أمور كثيرة، يعني مربيكم، يعني راعيكم، يعني هاديكم. شوف بطن الولاية يستفاد منها أمور عديدة. وعن كل ما علم من الشرع إرادة من كنت مولى فعلي مولى أجمع عنوان لأمور عديدة، ليس فما قيل من لديها 80 معنى، صحيح 80 معنى كلها مرادة، كلها مرادة مطوية فيه، فده عنوان جامع. هنا أيضا بصورة مصغرة في الأب والأب، تنظر أنا وعلي أبوا هذه الأمور نفس الحيثية، أو على غيره من الناس، وعن كل ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده في الخارج. ها هذه قسم ثالث، يجب على الولي منع الأطفال عن كل ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده في الخارج لما فيه من الفساد كالزنا واللواط والغيبة غيبة لأن هتك للمغتاب، المغتاب له حرمة، فيمنع الصبي أن يكشف مثلا حرمة شخص آخر في لسانه أو يسبب فتنة أو كذا. بالتالي رعاية من الولي عليه. هذه كلها شوفوا على صعيد فردي، اصعدوا على صعيد السياسي نفس الكلام، على صعيد الولاية نفس الكلام، على صعيد ولي الوقف نفس الكلام. هي شعب الولاية نفسها فقط، وهذه لاحظ الفقه الفردي، الفقه الأسري كذلك، رب الأسرة ما كذا في تربيته، بل والغناء على الظاهر، لأن الغناء هو في نفسه مضغوط. كيف ليش مضغوط؟ أدلة، تشوف عندنا أدلة في الغناء، يجلب الشياطين، يدعو إلى الزنا، يولد النفاق، ما أدلك يطرد الملائكة. شوف في نفسه هذا بغض النظر صدر من بالغ أو صدر من صغير، أو صدر حتى الغناء من صندوق جهاز حافظ الصوت نفس الشيء. بل والغناء على الظاهر، هذه التعميمات كلها أدلتها ماذا؟ نفس التقريب الذي مر بنا في المسألة السابقة، عموم الأدلة الدالة على مبغوضية الفعل في نفسه بغض النظر عن الفاعل والقابل. وكذا عن أكل الأعيان النجسة وشربها مما فيه ضرر عليهم، استفيد أنها طبعا بقاعدة لا ضرر للولاية واضح الاستدلال لهذا المطلب، أو يستدل له إما بمقتضى الولاية والضرر، أو يستدل له بمقتضى عمومية مبغوضية تلك الأفعال كما مر. نعم، إذا لم نستفد أنه هذه في نفسها مضغوطة الدم، مو بعيد الاستفادة، فتعم حتى ما ليس في ضرر. إذا قيد بالضرر يعني مقتضى الولاية وقاعدة لا ضرر، وأن الولي يراعي عدم الضرر في المولي عليه. ولكن إذا استفدنا من وجه آخر عمومية نفس مضغوطية هذه الأمور كما في الخمر، الخمر يحرم على الولي أن يمكن الطفل من شربة ولو قطرة، عندنا روايات مبغوضية هذا الشيء، بل منصوصة على التخصيص، خصوصا الولي والصبي في الخمر منصوصة، بل مرة بنا تذكرون نص موجود حتى في الدابة، سقي الدابة خمرا. هذا بالنسبة للأعيان النجسة وشربها، أما المتنجسة فلا يجب منعهم عنها، بل حرمة مناولتها لهم غير معلومة. المتنجسة فرضين، فرض هم يبادرون بشربها كذا، هذا بلا شك السيرة قائمة على عدم تجنيبه. طبعا إذا ما كان في ضرر كذا كذا صرف ما يكون متنجس، هو بروحه طفل بعد وأوضاع طهر نجاسة فوق تعالى واحد، شفتيه لا تكون متنجسة، يده ما تكون متنجسة، هذا حب السيرة قائمة على عدم المراقبة. لا بالتالي لي لا، مو قصة التسامح، التسامح هي مرتكز عندهم حرام لكن يتهاونون، لا سير عمل هذا مو حرام، مو انه التسامح في العمل مع كونه حرام، مرتكز انه ليس بحرام، مرتكز مو جهة العمل. لذلك بالدقة السيرة العملية ليست من حيث هي عمل، من حيث كاشفة عن الارتكاز، عن الثقافة القانونية، ما شئت فعلت الثقافة القانونية الموجودة. الكلام في هذا هذا بالنسبة لعدم منعهم. زين مناولتهم شلون؟ مثلا ماي الآن متنجس كان في الكأس أنا سابقا شرب من الطفل، أريد أسقيه أيضا تصير قائمة على عدم التعامل مع هذه الأمور نوع حرام. يعني الأمهات الآباء ما مرتكز عدم أنه إذا إناء أو صحن أو أواني غير طاهرة فيشربون ويؤكلون الطفل منها أن هذا حرام، مرتكز ليس على ذلك. تعال طهر الآنية التي سوف تضع غذاء الطفل فيها، السيرة مو قائمة على ارتكاز حرمة هذا الشيء، مو بعيد، بل حرمة مناولتها لهم غير معلومة في المتنجسات كمان، مو في أعيان النجسة، في المتنجسات. وأما لبس الحرير والذهب ونحوها مما يحرم على البالغين فالأقوى عدم وجوب منع المميزين منها فضلا عن غير المميز، عدم وجوب منع، بل يصاعد سبيل، بل لا بأس بإلباسهم إياها، هو يلبسهم مميزين وغير مميزين سيديزهم، وإن كان الأولى تركه بل منعهم عن لبسها. الصحيح في الحرير، في الحرير لدينا روايات بالمنع إلباسهم إياها، منعهم بحث آخر، بس إلباسهم إياها في روايات عندنا عن المنع. طبعا هذه الروايات الواردة في المنع عن إلباسهم في الحرير واردة في سياق الصلاة، أن صلاة الصبي المميز أو غير مميز صلاته المميز صلاته في الحرير باطلة. في اختلاف بين الفقهاء هل صلاة الصبي المميز بالحرير باطلة أو لا. الصدوق ذهب إليه وهو الصحيح، بحثنا في بحث لباس المصلين، تلك الروايات متضمنة لمنع الباسهم الحرير. طبعا الصبيان الذكور كلام منعهم إياها يستفاد منها، لا أقل احتياط وجوبي، لا في الصلاة، في الصلاة منع جازم، في الباسهم إياها في غير الصلاة. لا لك بحث آخر، احنا ما نطرق من تمرين، ثم حتى التمرين بالعكس هنلتمس المشروع الأولي، لكن نعم مع ذلك في روايات بالخصوص في خصوص الحرير وفي خصوص الذهب روايات مجوزة، يجوز للصبي الذكر أن يصلي للذهب، ما تبطل صلاته، ولذلك لا يجب منع بعد عن لبس الذهب، بل الباس جائز بعد منصوص عليه، الذهب يجوز الباس الصبي له قبل البلوغ، ويجوز صلاته في الذهب. اما الحرير ورد المنع في ذلك، مع انه ربما اقول الاكثر لا يبني على المنع في الحرير غير الأكثر وهو الصحيح، يبني على المنع وهو الصحيح، وإلا في الذهب ورد نص خاص بجواز صلاته في صلاته في جواز صلاته فيه وجواز الباس معه، والسيرة قائمة على الذهب يلبسوه غير مميز يلبسوه. هذا تمام الكلام في أحكام الصبي. فصل في صلاة الاستئجار، صلاة القضاء تمت، يجوز الاستئجار للصلاة بل ولسائر العبادات، حج، صوم، زيارة، دعاء. هو ما جاي يسير، لكن خوش سير نصير استئجار ادعو استئجار للدعاء، استئجار للذكر. يستأجر واحد 1,000,000 صلاة على النبي وآله، اللهم صل على محمد وآله، وجيب له السنة الدروجة، يستأجر صل 1,000,000 صلاة. أي شكوا فيه. يستأجر الدعاء، ادعوا عني أو عن آبائي المتوفين، دعاء بحمزة الطمادي، دعاء جوشان كبير، شكوا فيه. دعاء السماعة، ادعوا لهم يوم الجمعة إلى أمواتي إلى مدة سنة. هاي تتويبات عظيمة دي. كل العبادات قابلة للنيابة في الاستجابة. التهجد في الليل قابل للاستجابة. أستأجرك على أن تتهجد في الليل، غير صلاتك أنت تصلي صلاة الليل بعد آخر، تهجد في الليل عن آبائي. بالتالي أين؟ فبالتالي إذا عدة من العبادات أستأجرك على أن تبتهل في الصحراء إلى الله، تضرع فوق الجبال، أو يستأجرك على المشي إلى الزيارة. نفس المشي عبادة. العبادات كما مر بنا أبواب عديدة، مو باب ولا بابين ولا ثلاثة ولا أربعة، أبواب عديدة العبادات. وهي الصحبة عن الاستئجار على أمر معروف أنها منكر، بلدة فيها المنكر متفشي، ظاهرة اجتماعية المنكر موجود، نستأجرك على أن تقوم بالدعوة والإرشاد. ولو طبعا هذا واجب، واجب كفائي ومجاني، شبهة المجانية بحث آخر تيجي فيها، سلا خصوصيات أخرى قابل لتصوير. العبادات ليست باب وبابين، أبواب عديدة. بل ورسائل العبادات عن الأموات إذا فاتت عنهم وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير، وكذا يجوز التبرع عنهم عن الأموات، أعم الفرائض أو النوافل. البحث طبعا هنا يقع في جهات الأقوال في المسألة، ما مشروعية النيابة كيف، وإذا تمت هذه الجهة مشروعية النيابة في العبادات، أي العبادات المشروعة فيها. إذا تمت بعد ذلك يأتي نوبة الإجارة، إجارة تصح أو لا، لأن هناك ما التزم بمشروعية النيابة ولكن لم يلتزم بمشروعية الإجارة. هذا كل إن شاء الله البحث فيه مفصلا يأتي، وصلى الله على محمد وعلى آله.